بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألتني إحدى الأخوات ما صحة حديث صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدي العمرة؟
إن شاء الله.
ما نصيحتك لمن يزور أقاربه أو والديه لكنه منشغل بالجوال؟
طيب،
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل؟ بنت أخي صغيرة كسرت أرجل نملة وتركتها تتعذب، لما رأيتها تتعذب قتلتها، هل في ذلك شيء؟ وهل صحيح أن الإنسان إذا رأى حيوان يتعذب بمرض أو غيره الأفضل أن يذبحه رحمة به؟
إن شاء الله.
حين كان عمري يمكن 14 سنة أو 15 أو أقرب من ذلك، علمونا بنات نأخذ ملاعق ونلف عليهم أوراق الجريدة ونقرأ عليهم سورة الإخلاص، وإذا كان الشيء سيحدث تتعلق الملاعق بأوراق الجريدة. هي ليست خدعة، جربتها بنفس الملاعق تدخل في ورق الجريدة بشكل عجيب. والدينا ما كانوا يعلمون بذلك، هل يدخل ذلك في الشعوذة؟ وماذا علي الآن؟ وأريدك أن تقدم نصيحة للوالدين باختيار صحبة صالحة لأولادهم، لأن الصحبة لها تأثير كبير على الأولاد، وجزاكم الله خيرا. وأخيرا، مؤخرا نشاهد موت أهل العلم بشكل متسارع، هل هذا يدل على بدأ العلم يرفع من الأرض؟ وأمد الله في عمركم ونفعنا الله بعلمكم وزادكم الله توفيقا وسددا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. أم عبد الله.
السلام عليكم دكتور عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، أنا عندي بعض الأسئلة ما حصلتك في رمضان، يعني قسم من الأسئلة يعني أريد أسألك إياها عن رمضان، ممكن؟
ممكن، تفضل أختي.
دكتور يقول الشياطين تصفد في رمضان، يعني ما معنى تصفد؟
إن شاء الله.
هل تمتنع عن الوسوسة للإنسان؟ لكن الوسوسة بقت موجودة أثناء الصلاة، وإذا كانت يعني وسوسة نفس، كيف نعرف في الأيام العادية أنه هذه وسوسة نفس وهذه وسوسة الشيطان؟ لأن يعني بقت مستمرة في رمضان.
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، عندنا جماعة في العراق يقولون أنتم أهل السنة والجماعة تفطرون والشمس ما تزال في الأفق، لكن في القرآن يقول وأتموا الصيام إلى الليل فصيامكم غير صحيح، فهل هذا صحيح دكتور؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث دكتور، نحن كل سنة نحيي ليالي القدر إلى الفجر، ونحن لا نعرف هل يعني يجوز الله أعتق رقابنا في السنوات الماضية؟ وإذا أعتق رقابنا فهل نكرر كل سنة أحياء ليالي القدر؟ وإذا قمنا بأعمال خاطئة مثلا فهل يرجعنا الله إلى عدم العتق من النار؟ السؤال الرابع دكتور، أنا شاركت في بناء مسجد بمبلغ من المال، بعدين قسمت هذا المال مع نفسي، أشركت به أولادي، وعندي أمي وأبي متوفين أيضا أشركتهم معي في هذا حتى يستفيدوا من الصدقة الجارية، فهل هذا صحيح وتصلهم الصدقة الجارية أم لازم يبقى المبلغ ثواب إلي فقط؟
أنت شاركتي في بناء مسجد ولا أشركتي؟
يعني دفعت مبلغ مع جماعة آخرين. يعني
أيوة. أي نعم. أي. يعني أنت جزء من قيمة المسجد.
نعم أنا جزء من قيمة
المسجد. وأشركتي معك الوالدة وأخوانك، ها؟
أنا مع نفسي أشركتهم معي لأن هم ما دفعوا فلوس. أنا
نعم.
اللي دفعت.
نعم 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 أشركتهم معك في الثواب الأجر.
يعني بناتي وعندي أمي وأبي أخي متوفين هؤلاء، لكن بناتي أحياء الحمد لله.
شالم عبدالله.
وفيها تصلها مصطدقة الجارية.
طيب.
سؤال دكتور، السؤال الأخير، أنا من أنام ما أشعر بالنعاس وأقرأ آيات قرآنية وتسابيح وأدعية النوم. فمهما نمت مبكر بالعشرة بالدعش بالاثناعش ليلا أبقى ساعات يعني أتقلب في الفراش وما يأتيني النوم، وتأتي صور مختلفة يعني قسم منها قديمة مع طفولة ومع الشباب مع الوظيفة مع يعني صور أحاديث أشياء قديمة أشياء شفتها على التلفزيون أو في الموبايل، بحيث يعني أحيانا أغلق المنبه لأن إذا قمت للصلاة الفجر حتى لو كنت نائمة نصف ساعة أرجع بعد صلاة الفجر ما أستطيع النوم. يعني دكتور فهل هذا يعني ابتلاء هذا يعني، وهل إذا ما قمت على صلاة أحيانا قلت لك أغلق المنبه، وأنا يعني أوقات كثيرة يعني أقوم لصلاة الفجر وأحب أصلي الفجر لكن أحيانا يعني كثير كثير أتعب بحيث بعد يعني أقول إذا قمت على الصلاة وأتوضأ ما رح يعني أقدر يعني أنام مرة ثانية حتى واضح. من يعني أقوم
إن شاء الله واضح
الله يسامح لي
إن شاء الله
على عدم القيام بصلاة الفجر.
أبشري واضح أبشري
أشكرك مرح. الله يخليك.
طيب أكتفي بهذا القدر. طبعا عندي بالأمس أم محمد من السعودية بقي لها أسئلة، والأخت صفية من السويد، وعبد الله أيضا من السعود، لكن قبل ذلك عندي ثلاثة أسئلة من الإخوة من الصم أرسلوها عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول عندي 50 من الماعز، يقول كيف أخرج زكاته، هل أخرجها نقود ولا من الماعز؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، بالنسبة للخمسين هذه فيها عنز واحدة. المسألة الثانية بالنسبة للماعز إذا كانت سائمة والمعنى أنها ترعى في المرعى أغلب الحول فهذه فيها الزكاة، تجب في الخمسين عندك شاة واحدة أو عنز واحدة. وبالنسبة لك إذا كنت تعلفها وتخسر عليها وتدفع عليها يعني هي أو علفها أغلب الحول هذه ما فيها زكاة، فالراجح من قولي أهل العلم. بالنسبة لك الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال، وهذه مال، هذه مال، تخرج عنز واحد وتعطيها فقير أو مسكين. تقول والله ما أحد يأخذ الآن من الفقراء والمساكين، ولو أعطيت الفقير أو المسكين قال أنا سأصرف عليها وأتعب عليها وسأتكلف أشياء، ممكن بارك الله فيك إذا لم تكن تعطيها للدولة، لأن هناك بعض الدول عندهم هيئات لجباية الزكاة، إذا ما أعطيتها تقوم فتقيم العنز وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة كم سعرها، تروح وتدفع قيمتها إلى الفقير أو المسكين. أحد الإخوة من الصم يسأل يقول هل يجوز أن أدعو الله تعالى بهذا الدعاء، يا رب كفاية المطر، هل يجوز هذا الدعاء؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا شك بأن نزول الغيث هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل ذكر في كتابه بأنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ولذلك هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا زاد المطر مثلا وكثرت الأمطار وخشي الناس على أنفسهم، لا يجوز للإنسان يقول اللهم ارفع عنا المطر، اللهم ابعد عنا الغيث، لا، وإنما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل في خطبة الجمعة وهو يخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله يستسقي فنزل جاءت سحابة فانتشرت سبحان الله على المدينة فأمطرت، فما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا ولحيته تقطر من ماء المطر ماء الغيث، ثم استمر المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة في المدينة، فدخل الرجل نفسه أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال بسبب كثرة الأمطار حاصرتهم الأمطار، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال اللهم ارفع عنا الغيث، ارفع عنا، ادفع عنا كذا، لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فاستسقى في الجمعة الأولى واستصحى في الجمعة الثانية، يعني طلب الصحو، طلب الصحو. ولذلك من الخطأ ما يقع فيه بعض المسلمين هدانا الله وإياهم أنهم يقول اللهم لا تنزل علينا المطر، لا تنزل علينا الغيث، لا، إنما يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وعلى الضراب، بطون الأودية ومنابة الشجر اللي حولنا، هكذا يدعو المسلم بارك الله فيك. إحدى الأخوات من الصم من فلسطين تقول يعني نحن الآن نسكن في مخيمات وبسبب الحر الشديد هل يمكنني أن أرفع الحجاب لعدم وجود يعني كهرباء وتكييف وشيء من هذا القبيل؟ أختي من فلسطين بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك في داخل خيمتك وبين محارمك، يجوز للمرأة ما دام أنها مغلقة الخيمة على نفسها ولا أحد يراها من الرجال الأجانب مع نسائها، مع النساء حتى لو كنا أجنبيات، يعني ليس لسنا من قراباتها، مع محارمها، المرأة ترفع يعني الحجاب عن رأسها مثلا وتكشف ذلك بسبب شدة الحر الذي ذكرت. أما إذا مر الرجال الأجانب فالمرأة تحتجب لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأسأل الله تعالى لكم الحفظ. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا أعطيت أحد أولادي 50,000 لأنه أراد يعني الزواج، تقول سمعت فتوى بأنه لابد أني أعطي بقية إخوانه مثل هذا المبلغ. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتمم الله خير لابنك في زواجه وسعيه في هذا المشروع الطيب وبناء بيت وأسرة، صلى الله تعالى أن يجمع بينه وبين زوجته على خير وأن يرزقهم الذرية الصالح. أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت الآن أعطيت أحد أولادك مبلغ 50,000 لظرف استثنائي وهو قضية الزواج، فلا يلزمك أن تعطي بقية إخوانه، وذلك لأنهم لم يتزوجوا بعد، فإذا قام أحدهم وطلب الزواج نعم تعطينا 50,000 مثل ما أعطيت هذا الابن 50,000. أما في هذه الحالة اللي أنت ذكرتها لا، ما يجب عليك، ولعلك فهمت يعني أو سمعت الجواب خطأ أو فهمت الفتوى خطأ، لأن عندنا ما يتعلق بالهبات نعم يجب على الوالدين أن يعدلوا في الهبات. الهبة هي العطية المقبوضة في الحياة، هذه العطية اللي يتقرب فيها الإنسان إلى أولاده ويتحبب إليهم مثلا، يجب أن يعدل فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أنت حبيت تعطين واحد من أولادك شيء من دون سبب يلزمك تعطين الجميع، ما تفرقين بينهم، لأن هذا يضرب مسمار في نعش الأسرة ويجعل عرق الحسد ينبض بين الإخوة، فتعطين الجميع أو تسترضينهم، تقول والله أنا أعطيت فلان أو أعطيت فلان، وش رأيكم، مسامحيني ولا أعطيكم وأعطي الجميع؟ إذا قالوا لا مسامحين الحمد لله، قالوا لا نبغى تعطينا الجميع. لكن إذا صار ظرف طارئ مثل زواج أحد الأولاد، مثل عملية جراحية لأحد الأولاد مثلا واحتاجت مبلغ مالي مثلا، ولد طالع دراسة مثلا للخارج وما عنده النفقة مثلا ويروح يدرس ويرجع، هذا ما يلزم أنك تعطينا الجميع بارك الله فيك. لكن في حالة وحدة نعم، وهي حالة إذا أنت بالغتي في العطاء وزدت على قدر الضرورة والحاجة. كيف؟ طيب أنت الآن تقولين والله هذا الولد مثلا المهر اللي أو المبلغ اللي ساعده في المهر وفي التجهيز وكذا 50,000، رحت أنت وعطيتي 60,000، العشرة هذه يلزمك تعطين بقية إخوانه كل واحد 10، واضح؟ ليش؟ لأنك زدت عن حاجته وزدت عن ضرورته وعطيتي شيء زائد، هذا تنتبهين لهذا. ممكن 50,000 هذه يمكن الابن ما يحتاج إلا 40، ممكن مثلا، طيب العشرة هذه الزيادة ليش؟ تقولين والله هدية، إذن عيالك الباقي لازم تعطينهم كل واحد 10,000، تنقدين 10,000 لكل واحد. تقولي لا، 50 بالكاد، أنا جالسة أساعده، هو عنده مبلغ لكن أنا ساعدته بالخمسين وبالكاد تكفي. لا، ما يلزمك تعطين الجميع، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تسأل تقول عندي ولد مسافر في الخارج، تقول يعني كيف مثلا أنا أرسل له، وعندي بنت تريد أن تسكن أيضا، عندها سكن وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، لعل جوابي السابق يعني يجيب على هذا التساؤل اللي سألتي أنت قبل يعني السؤال الثاني. بالنسبة لابنك الذي ذهب إلى الخارج، نعم تعطينا على أساس مصاريف السفر، مصاريف السكن مثلا، مصاريف التغذية، الأشياء اللي يعني إذا كان مثلا ما عنده قدرة وليس هو مبتعث مثلا من قبل الدولة، مثلا رايح على حسابه والجهة اللي راح لها ما تعطيه مثلا، نعم لك ولا يلزم أنك تعطين بقية أولادك. بالنسبة لبنتك اللي يعني عندها سكن جديد وحابة تنتقل إليه، هذا شيء طارئ، يجوز لك أنك تعطيها مبلغ مالي على أساس تأثث، تساعدها في الأثاث، يساعدها في يعني بعض الأشياء مثل ما يعني أمور المطبخ اللي تعتني فيها النساء مثلا، هذا ما في بأس، ولا يلزمك إذا عطيتيها تعطيني الباقي. لكن إذا جت بنت ثانية وقالت لك والله أنا عندي سكن جديد أيضا، تعطينه. جاء ولد قال والله أنا بسكن، تعطينه بهذه الطريقة اللي ذكرت لك أنا قبل قليل. عبد الله من السعودية يسأل يقول ما حكم استعمال سلاسل من الفضة والقصد من ذلك دفع العين؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبس سلسلة من فضة أو سوار من فضة أو قرط في أذنه من فضة. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الخاتم نعم فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتم من فضة، وجاء في حديث لا بأس بإسناده قال أما الفضة فالعبوا بها. بالنسبة لما هو من خصائص الرجال، من خصائص الرجال أو مما يعني هو مشترك بين الرجال والنساء، خاتم الفضة. خاتم الذهب محرم على الرجل، مباح للمرأة، خاتم الفضة هو المباح للرجل. أما السوار وأما القلادة والسلسلة وأما القرط وأما غير كل ما هو من خصائص النساء يحرم على الرجل حتى ولو كان من فضة، حتى ولو كان من فضة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمن لبس سلسلة من فضة بقصد دفع العين، هذه تميمة والتمائم محرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ويقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع تميمة كانت في عنق رجل، قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولذلك يحرم على الإنسان أن يعلق التمائم، وسواء كانت مكتوبة أو كانت مثل ما ذكرت سلسلة أو كف. مثلا بعض الناس يعلق في السيارة كف وفي وسطه عين مثلا أو خرزة زرقاء مثلا، هذا كله من التمائم، وهذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. هي من الشرك لكن وسيلة إلى الوقوع فيما هو أعظم. فلذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يصحح عقيدته وإيمانه، وأن يبتعد عن مثل هذه الشركيات وهذه المخالفات والقوادح الخطيرة. ولذلك للأسف يعني يوجد من الناس من يعلق هذا على البيوت، يعلق هذا على السيارات، يعلق هذا على نفسه لدفع العين. هذه أسباب ليست شرعية وليست طبيعية عادية، ولذلك حرمها الشارع الحكيم، حرمها الشارع لها. بل أزيدك، حتى لو كان شيء من القرآن يعلق على الرقبة أو على البيت أو على كذا، فالراجح من قول أهل العلم أن هذا أيضا محرم. قد نهى كثير من الصحابة عن مثل هذا، قال بهذا جمع من الأئمة على أنه لا يجوز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن. صفية من السويد تقول يعني هي لما تأتيها الدورة الشهرية ينزل بني قبل يومين تقريبا، وبعد ذلك تقول أنتظر حتى إذا انقطع ويعني أبدأ أصلي، ويعني تقول أتوقف عن الصلاة. صفية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات التي تسبق الدورة، إذا كانت متصلة بها يعني قريبة منها مع وجود أوجاع وآلام الدورة المعروفة عند النساء، هذه من الدورة. أما إذا كانت قبل يوم أو نصف يوم أيضا أو يومين، هذا ما ليس من الدورة بارك الله فيك، لأن الدم الصريح هو الذي علق الشارع الحكيم الأحكام عليه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما يسبق الدورة إذا كان فترة قريبة جدا يعني هذا منها، أما إذا كان لا يعني ساعات أو أيام هذا ليس منها بارك الله فيك. فإذا حصل وتركت الصلوات مدة يومين اعتقادا منك أن هذا من الدورة، تقضين هذه الأيام بارك الله فيك. صفية من السويد تقول أنا سكنت بيت كان أصحابه يسكنونه ومعهم كلب، تقول ماذا يلزمني في مثل هذه الحالة؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لك لا يلزمك شيء، لا يلزمك غسل أرضية البيت ولا غسل جدران البيت ولا سقف البيت ولا أثاث البيت، ما يلزمك ذلك، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولذلك ما يلزمك شيء بارك الله فيك. إلا إذا والله رأيت نجاسة عينية، رأيت نجاسة على الأرض أو على مثلا على الكرسي أو على طاولة مثلا، نعم تغسلينه. أما أنك تعتقدين بأنه لابد غسل البيت كله، هذا مخالف للأصل المقرر عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة هذه طارئة على الأرض وعلى الفراش وعلى التراب وعلى الكنب وعلى الكراسي مثلا وعلى الطاولات طارئة، إذا وجدت نعم اغسليها، اغسلي النجاسة وليس الشيء هذا كله، إذا ما وجدت لا، الأصل في هذا الطهارة بارك الله فيك. صفية من السويد تقول يعني عندنا يعني بالنسبة للتطبيق تطبيق الأوقات الأذان، تقول يعني تقريبا يسبق بدقيقة أو يكون دقيقة أو دقيقتين، بخلاف المركز الإسلامي التطبيق عندهم يكون فرق ساعة تقريبا بين يعني في مسائل الفجر وفي مسائل العشاء. أختي الفاضلة صفية بارك الله فيك، بالنسبة يعني للأوقات الصلوات، أوقات الصلوات أولا بينها الله جل وعلا في كتابه بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الأوقات الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس جمعت وقتين الظهر والعصر، إلى غسق الليل جمعت المغرب والعشاء وقرآن الفجر، ولذلك صلاة الظهر والعصر تجمع في الحضر والسفر، تجمع في السفر رخصة وفي الحضر إذا وجدت حاجة كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، وصلاة المغرب والعشاء كذلك يجمعان في السفر والحضر، تجمع في السفر رخصة وفي الحضر إذا كان ثم حاجة أو مطر شديد مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما صلاة الفجر فلا تجمع. عندنا مشكلة حقيقة خاصة عندكم في أوروبا وأيضا على وجه التحديد الدول الإسكندنافية فيما يتعلق بالأوقات، خاصة حينما يقصر الليل، ولذلك في اضطراب وفي أشياء من هذا القبيل. أحيانا يوجد عندكم مراكز يعتنقون مذهب فقهي من المذاهب عند أهل السنة والجماعة، لكن عندهم يخالفون الجمهور في مسألة الفجر، فهم يرون بأن صلاة الفجر بإسفار، بخلاف الجمهور يقولون بغلس يعني بليل، بمعنى أنه إذا دخل وقت الصبح ينتظر قليل ثم يصلي. المذهب الفقهي هذا ينتظرون حتى يعني ينتشر الضوء ويقرب، يصلون قبل يعني طلوع الشمس، بمعنى يصلون في الوقت. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنهم يحسبون الأذان على الإسفار، وهذا موجود عند بعض المراكز، ولذلك سبق لي أنني نبهت ووجهت نصيحة لهؤلاء الفضلاء على أن يراجعوا هذه المسألة. يعني قضية أنك تؤخر الصلاة إلى الإسفار، هذا يعني هذا قال به العلماء وقال به الفقهاء ويروون في هذا حديث وإن كان ضعيف، أسفروا بالفجر فإنه أكثر للأجر، وفي من العلماء من يحسن الحديث، لكني أجعل وقت الفجر عند الإسفار هذا يعني شيء عظيم. في فرق بين أني أنا أجعل الوقت وقت الفجر في وقته وبين أن أؤخر الصلاة قبل طلوع الشمس. فلذلك أختي الفاضلة تعتمدين التوقيت الذي عندك فيما يتعلق بالفرق هذا، خاصة الفجر تحديدا، والمغرب الحمد لله معروف المغرب إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، لكن عندك الفجر تنتبهين له وتنبهين أيضا، وكذلك مسألة العشاء الذي ذكرت، الذي يظهر والله أعلم أن ما تعتمدينه من التطبيق اللي عندك قد يكون يعني أوثق، لكن على الفضلاء في المراكز الإسلامية عندكم خاصة اللي يقلدون هذا المذهب أن يراجعوا هذه المسألة. هذا ليس كل المراكز، بعض المراكز أخطأوا في هذا حينما بنوا ودخول وقت الصبح على الإسفار ظنا منهم بأن هذا هو المذهب، وهذا ليس هو المذهب، هذا خطأ على المذهب. المذهب على أنه الأفضل تأخير الصلاة إلى الإسفار، لكن هم يعتمدون بالإجماع على أن الفجر عند طلوع الفجر الصادق، إذا ظهر الفجر الصادق. بارك الله فيك. صفية من السويد تقول يعني صليت المغرب قبل أذان العشاء بعشر دقائق، هل صلاتي صحيحة؟ أختي صفية بارك الله فيك، الجواب نعم، صلاتك صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأن عشر دقائق كثيرة وتستغرق يعني وقت صلاة المغرب قبل دخول وقت العشاء، بل لو صليت ركعة كاملة بركوعها فقد أدركت المغرب أداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا ينسحب على بقية الصلوات. فأنت صليت في الوقت لكن تنبهي مستقبلا لا تؤخرين الصلاة إلى مثل هذا الوقت، لكن إذا احتجت إلى ذلك أو اضطررت مثلا لا حرج، الحمد لله أنت صليت في الوقت. صفية من السويد تقول بأنها سمعت أنه لما يدخل الإنسان الحمام يقول بسم الله، ولما يأتي يتوضأ تقول كيف أقول بسم الله عند الوضوء، هل لما أخرج مثلا أقول ثم أرجع مثلا؟ أختي صفية بارك الله فيك، أولا من السنة للإنسان إذا أراد دخول المرحاض يعني قبل ما يدخل يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا عند الدخول. وبالنسبة إذا انتهى من قضاء الحاجة يقول غفرانك، لما صح عند مسلم، لما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة كان يقول غفرانك. بالنسبة للوضوء يسن في قول جماهير أهل العلم أن الإنسان أثناء الوضوء يعني في بداية الوضوء يقول بسم الله، لما جاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث مختلف في إسناده، ضعفه الإمام أحمد رغم أنه رواه في مسنده وصححه آخرون، ومن صححه قال هذا لا يدل على الوجوب، وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل، بمعنى فاته سنة. بالنسبة لك تقولين بسم الله، وأنت في الحمام إذا كانت المغاسل داخل الحمام بعدما تنتهي من قضاء الحاجة وتدفعين الأذى عن طريق دفعه بالماء وتبدأين بالوضوء تقولين بسم الله، فما في حاجة إلى هذا التشدد والتنطع والتكلف والمشقة، تطلعين برا تقولين بسم الله ثم ترجعين تتوضئين، لا ما يحتاج هذا الأمر، ولا تشقي على نفسك، وأنت أمام المغسلة تقولين بسم الله ولا يضرك شيء ولله الحمد والمنة. كريمة من المغرب بارك الله فيها تسأل عن صحة حديث صلاة ركعتين في قباء تعدل عمرة. أختي كريمة بارك الله فيك، الحديث هذا صحيح، حديث صحيح أن من صلى ركعتين في مسجد قباء فهي تعدل عمره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت في الغالب يصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم. كريمة تسأل عن الشخص الذي يزور أرحامه، يزور والديه ويزور أقاربه، لكنه يجلس عندهم وقد انشغل في الجوال، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، هذه زيارة جسدية جثمانية وليست زيارة تجمع بين الروح والجسد وبين القالب والقلب وبين الحضور والمشاعر وحرارة اللقاء، لا، هذه زيارة مجردة عن كل هذه الأحاسيس والمشاعر. ولذلك للأسف يعني يوجد من الناس من إذا زار أحدا أو زاره أحد انشغل بهذا المحمول وانصرف عنه، فهو موجود بجسده في هذا المنزل أو في هذا المجلس، لكنه قد أقلع بروحه ونفسه خارج هذا المحيط الذي جلس فيه. ولذلك من آداب المجالس، من آداب الزيارة، أن الإنسان ما يستعمل الهاتف إلا لضرورة أو حاجة. وللأسف يعني توجد أخطاء كثيرة عند بعض الناس، خاصة الذين ليس يعني عندهم مثلا ليس استعمال الجوال ليس من الضروريات بالنسبة لهم، وإنما هكذا للعب أو التسلي أو متابعة المحتويات الموجودة مثلا فيه، وينصرف عن الضيوف الذين في بيته أو ينصرف عن من استضافه أيضا، خاصة إذا كان بين الوالدين، وهذا أنا أعتبره من العقوق الصامت عندما يكون الولد بين والديه وهو مشغول بهذا المحمول، وربما يعني قد ينادونه ولا يسمع نداءهما. لماذا؟ لأنه في عالم آخر، اختطف في هذا الفضاء الواسع. فلذلك على الناس أن يتأدبوا بآداب المجالس وأن يتأدبوا بآداب الزيارة وأن يوقروا الكبير وأن يحترموا الكبير وأن ينتبهوا إلى مثل هذه القضايا. وكون الناس أحيانا يصمتون ويسكتون لا يعني بأنك أنت فعلت شيئا صحيحا. فلذلك المجالس هذه مجالس فيها الأجر والثواب لمن أحسن العمل فيها ولمن تأدب بالآداب الشرعية والأخلاق المرعية. أما يأتي الشخص والله أنا زرت أبي، زرت أمي، زرت خالتي، خالي، عمي، عمتي، وهو مشغول بهذا المحمول، لا شك بأن هذا يتنافى مع الآداب الشرعية. وأرجع وأكد، إلا لشخص مسؤول، شخص ينتظر اتصال، شخص صاحب مسؤولية كبيرة له اهتمامات مثلا، هذا يستأذنهم أيضا، يقول إذنوا لي أنا أنتظر اتصال، أنتظر مكالمة، أنتظر رسالة مثلا، هذا أيضا من الأدب. بارك الله فيك. كريمة تسأل تقول هل صحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل، وذكرت يعني حادثة لقريبة لها صغيرة بأنها قطعت أرجل نملة حتى تعذبت، تقول ثم قمت فقتلتها، وتسأل هل صحيح بأن الحيوان الذي يتعذب من الرحمة به المبادرة إلى قتله؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر نبيا من الأنبياء قرصته نملة، كان جالسا تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر برفع متاعه ثم أحرق قرية النمل، فعتب الله عز وجل عليه وقال هلا نملة واحدة يعني التي قرصتك، ما ذنب بقية النمل؟ هذا الأمر الأول. ولذلك الأصل أنه ما يعتدى على النمل بالحرق مثلا ولا بالقتل، هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية بالنسبة للنمل، إذا كان يعني له حكم الصائل على الناس بالأذية مثلا، يؤذي الناس بالقرص مثلا أو باللدغ مثلا، بعض النمل لدغته كلدغة الثعبان أو عفوا العقرب ويؤذي، أو مثلا ينتشر في البيت ويفسد مثلا، نعم يجوز قتله، لكن بشرط أن لا يحرق بالنار ولا يغرق بالماء الحار، لأن التغريق بالماء الحار كالحرق بالنار، وإنما يقتل بما جرت العادة بالمبيدات الحشرية مثلا الموجودة، يعني إغراق قريته أو بيوت النمل بالماء العادي، أو بإغلاق يعني مسارب النمل الموجودة بالإسمنت مثلا أو بشيء من هذا القبيل، أو قتله ولو بالدعس مثلا عليه أو شيء من هذا القبيل، هذا مأذون فيه. عندنا قاعدة شرعية أن المأذون في غير مضمون، ولا يترتب عليه أيضا تأثيم في حالات، طبعا يترتب تأثيم لكن في حالات لا يترتب تأثيم، بارك الله فيك. فلذلك بالنسبة لي يعني هذه القريبة لك التي قطعت أرجل النمل ما كان ينبغي لها إلا إذا كانت النملة هذه مؤذية فتقتل مباشرة. مسألة الإجهاز على الحيوانات التي تتعذب بسبب يعني مرض مثلا أو بسبب يعني وقوع حادث عليها أو انقطاع أحد أعضاء وأطراف الحيوان، نعم يجوز، لأن الأصل في الحيوان عندنا في الفقه الإسلامي الحيوان الذي ليس مملوكا ولا هو من قبيل، ليس له هو من الاختصاص لأناس أو لكذا، هذا يسمى عندنا في الشريعة بين قوسين غير محترم. غير محترم ليس بالمعنى العادي المعنى المفهوم عند عامة الناس، لا، إنما المقصود ليس له قيمة، يعني ليس له مالية مثلا، ما له مالية. ولذلك إذا وجد حيوان يتعذب وهو ينازع في الموت ولكنه يتعذب، عفوا، وجد حيوان يتعذب وهو ينازع الموت، يجوز الإجهاز عليه من باب إراحته، ويختلف هذا من حيث المأكول من غير المأكول. أما المأكول فالأصل سرعة الإجهاز عليه، يجهز عليه ولذلك يرمى مثلا يعني كطعام لبقية الوحوش مثلا أو شيء، أو يسلم إلى الجهات ذات الاختصاص التي تعتني بحمل مثل هذه الحيوانات وأخذها إلى أماكن يعني مخصصة. كريمة من المغرب تقول يعني لما كان عمري 14 سنة كانوا يعلموننا بأن نقرأ على الملاعق، وأن يعني هذه الملاعق تخترق الجريدة أو شيء من هذا القبيل. تقول بعدين اكتشفنا بأن ما هذه يعني من جنس الخرافات، تريد نصيحة في هذا. كريمة بارك الله فيك، طبعا يعني الفترة الزمنية السابقة قبل عقود خيم الجهل على يعني أمة الإسلام، وضربت البدعة بأطنابها، وعشعشت المحدثات في عقول وقلوب كثير من الناس، ولذلك برزت مجموعة من البدع الخطيرة، وبعضها بدع عقدية وبعضها بدع عملية، والشيطان لعب يعني دورا كبيرا في نشر البدع، وفي خاصة البيئات الجاهلة يكون لديها استعداد كامل لالتقاط البدع ولاستنباتها أيضا. ولذلك تجد كثير من البلاد التي فعلا تفتقر إلى العلم الشرعي وفيها ندرة في العلماء وطلاب العلم، تجد بدع ما لا تحصى في كل جانب من الجوانب، بدع في الطهارة في الوضوء، بدع في الغسل، بدع في الصلاة، بدع في الصيام، بدع في الزكاة، بدع في الحج، بدع في الجنائز، حتى في أبواب النكاح بدع يعني يكاد يضج لها ما بين السماء والأرض. وقد صنف كثير من أهل العلم في هذا مصنفات طيبة، من المهم جدا أن الناس يقرؤونها، يعني مثل الإبداع في مضار الابتداع، ومثل السنن والمحدثات، ومجموعة كبيرة عالجوا فيها هذه الأشياء وحرصوا على يعني كنسها وإرجاع الناس إلى الهدي النبوي. ومن جملة ذلك هذه الأشياء التي يلقن الأطفال مثلا فيها، وهناك مجموعة كبيرة من المسائل التي تزرع في نفوس الأطفال وفي تراب ترائبهم ينشؤون عليها، يشبون ويشيبون عليه. من جملة هذه الأشياء، هذه ليست يعني لا أمر شرعي ولا أمر طبيعي، هذه فعل هذه من وراء يعني من وراء الأسباب، إن والله لعق الملعقة ثم وضعها واختراق الجريدة وكذا، للشيطان دور كبير في هذا حتى ترسخ على أن هذه عقيدة، ويقال والله هذا حتى يبارك لكم في الطعام، يبارك لكم في الشراب، وهذا كله من الخرافات والمحدثات. والبركة في الطعام تكون بالتسمية والأكل باليد اليمنى، وعدم الأكل من وسط الإناء اللي هو من وسط الصحفة، إنما يؤكل من أطرافها. وكذلك يعني طعام الطعام الأربعة، الطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهكذا كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآن ولله الحمد انتشرت السنة وانتشر العلم، وأصبح الناس ولله الحمد يعني حينما يقصون أو يتذكرون هذه الأشياء يضحكون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتذكرون بعض المواقف والممارسات في الجاهلية فيضحكون، يقول أين عقولنا يعني من هذا، يضحكون والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. كذلك الناس الآن ولله الحمد يعني أغلب الناس الآن يتذكرون الماضي وكيف كانوا يعيشون، يعني قد عشعشت الخرافة والبدع والجهل، الآن انتفضوا ولله الحمد على أنفسهم وتعلموا وأصبح عندهم استعداد إلى قبول الحق ولله الحمد. إذا سمعوا قال الله قال رسول الله قالوا على العين والرأس، إلا من يعني ختم الله على قلبه أو والعياذ بالله من يعني أصبح أسير لهذه البدع، أسير لهذه المخالفات أو يتكسب من ورائها. يعني يوجد من الناس من توفر له البدع والمحدثات، توفر له وظيفة يتكسب من ورائها بإضلال الناس من خلال النذور، من خلال صرفها على كذا وكذا، يتكسب من ورائه، فلا يريد أن تذهب البدعة، لأنه إذا ذهبت ذهب مصدر الكسب والثراء من ورائها. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم باتباع هدي خير المرسلين، وأن يوفقنا وإياكم للحق، لأن الحق قديم، ومن وفق للحق فقد وفق لخير عظيم. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا لما اتصلت بيك قبل أيام على مود ابني، هو راح وخذ جماعة واعتذر من هاي البنية ومن أهلها وهم رافضين بعدهم وهو تعبان لحد هسه، جزاك الله خير قدمت له نصيحة ابني اسمه عبد العزيز.
نعم.
ويا ريت تقدم له نصيحة ثانية. وبعد يعني شيخ هم قلت لك عقدوا على بنات اثنين الأخوات، يعني علينا ذنب إذا فسخنا العقد من البنت الثانية، اثنين هم يفسخون العقود
إن شاء الله يا معلي،
نكون مذنبين بهذا الشيء، لأن يعني التوتر بالعائلتين قوي صاير
إن شاء الله يا معلي. مرحبا أهلا وسهلا أبو ريان.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله
يا شيخ. عندي سؤال طول عمرك.
تفضل.
أنا لي 4 سنين معاني من الشغل، فنشوني من الشغل بدون أي سبب.
إيه.
ولي 4 سنين أنا متعاني، لا وظيفة لا أي شيء، جالس يعلم الله بالحال. أدعي لي يا شيخ، أدعي لي بس.
الله يستر أمرك يا رب، يرزقك من واسع فضله.
أدعي لي يا شيخ، أدعي. تعبت والله، عندي عيال تعبت يا شيخ.
إن شاء الله يا أبو ريان، ندعي لك وندلك على بعض الأمور إن شاء الله.
يطول عمرك يا رب.
يا مرحبا. يا مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عزيز بارك الله فيك.
وفيك بارك.
رمك الله بالتوفيق والسداد.
آمين.
عندي سؤال واحد فقط يعني.
أها.
الوقت ضيق يعني.
تفضل تفضل.
بالنسبة حسب تجربة الإنسان يشوف المشكلة اللي فيه الحقيقية هو الغفلة.
إيه.
يعني كل المعاصي هذه بسبب الغفلة يعني. حسب ما جرب الإنسان يعني السؤال المهم هنا كيف يعني ممكن يكون يعني عنده اليقظة مستمرة؟
إن شاء الله يا عبد الله أبشر.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. ها ها ها. يلا تفضل خليل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. صلى الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال أختي أرد شغالة. وبعد شهر شافت أنها حامل من ريلها الياي من بلادها.
إيه.
وقامت ردتها قالوا لا نحن بناخذها من طيح الولد مالها، وقالت لا أنا ما باها لا طيح الولد بس ما باها. زين بدرتها ويات الحين متصلين فيها ان تعالي شيل ليها ان احنا خلصنا الامور يعني اتصلنا حرايلها رايلها قال يعني بس اقول ولد تو هي تقول علي الذنب بصير اجيبها ولا ما اجيبها
هذا المكتب قال احنا بنجهض الولد
ايوه
اعوذ بالله كم عمر الجنين كم عمر الجنين
يمكن ما للشهر
اقل من 40 يوم
هي
ها
يمكن 40 يمكن شهر شهر 40 يوم شهر كذا يستوي هي طيب من اختي قالت انا ما بها لا دلاتي يعني تقول جنينها وبعدين تعطوني انا ما بها قالوا لها تو الحين متصلين فيها ان كانت تبيها شغاله تعال ليها طيب. ما تبيها فلوسك ما يرد يعني
طيب.
هي تو محتاجه لها باغتنها محتاجه لها
طيب.
هل عليها ذنب ولا ما عليها ذنب
طيب يا مخلي
تجيبها
ان شاء الله
والسؤال الثاني اختي قالت تعالي نص الشهر قصي شعري قلت لها هذه من وين جبتي هالفتوى قصي شعري نص الشهر هذه بدعه ولا ما بدعه من قال ليش قالوا لي نص الشهر يقصوا الشعر وينو على الراس
ليش طيب ليش نص الشهر ليش نص الشهر
ما اعرف انا ما وين اقول وين السنه فرض ما نعرف انا قلت لها هذه من وين جبتي انت هذه الشعر
يعني تقصد شعر راسها
ايوه شعر راسها
وكل نص شهر تقصه كل نصف شهر
ايوه قل نص الشهر
ايه
هي قلت لها انا هذه يمكن انت بدعه انت سمعت انها بدعه قالت لا انت تعقصي انا رحت قصيت بعد بالمسخره قصيت شعرها
طيب
قالت لا هذه ما بدعه يعني هذه يقولوا يعني نص الشهر يقص الشعر وين
نص الشهر يقص الشعر هذه قصيده هذه طيب ابشري
اي هذه وابي عاد جواب منك
ابشر يا ام خليل طيب نكتفي بارك الله في الجميع كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول يعني نلاحظ ذهاب كثير من أهل العلم وانتقالهم إلى الدار الآخرة بشكل متسارع هل هذا دليل على رفع العلم أختي كريمة بارك الله فيك لا شك بأن الملاحظ ذهاب العلماء وهي ظاهرة كما نشاهد خاصة كبار العلماء وهذا مؤلم حقيقة ذلك أن العلماء هم ورثة الأنبياء والله جل وعلا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فعلماء أهل السنة علماء المتبعين للصحابة ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا شك بأن فقدهم ثلمة في الإسلام ومصيبة ولذلك يعني ذهاب العلماء يعني حقيقة ينبغي للناس أن ينتبهوا وأن يعلموا بأن هذا علامة على أمر خطير جدا وهو أن في آخر الزمان يعني يكثر الجهل نسأل الله العافية والسلامة ولأجل هذا يعني ينبغي على طلبة العلم أن يجتهدوا في طلب العلم وينبغي توقير العلماء الباقين واحترام العلماء وتأليف القلوب على العلماء ولذلك يعني العلماء يشد بعضهم أزر بعض ويكونون سببا من أسباب نشر هذا الدين العظيم لأن الله تعالى جعل العلماء كما ذكرت هم ورثة الأنبياء هم ورثة الأنبياء وأيضا ينبغي حقيقة الاعتناء بالكليات الشرعية وفتح الأبواب للطلاب والطالبات الدخول في هذا التخصص حتى ينفع الله عز وجل العباد والبلاد لأن هذه الأمة قائمة على العلم الشرعي قال الله وقال رسوله ولذلك الاهتمام بالعلم والعلماء وإكرام العلماء وتأليف القلوب على العلماء هذه علامة خير كان قديما القرية الواحدة فيها مئات العلماء الآن يعني لو جئنا إلى كثير من المدن بالكاد تجد عالم أو طالب علم بالكاد يعني تجد عالم أو طالب علم فلذلك حقيقة يعني مثل ما قالت الأخت كريمة يعني هل هذا فعلا يعني علامة على رفع العلم نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ونسأل الله تعالى أن يحفظ علماءنا وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يختم لنا ولهم بخير أم عبد الله من العراق تسأل تقول يعني الحديث يذكر بأن الشياطين تصفد في رمضان تقول يعني توجد الوسوسة أحيانا ما سبب ذلك أختي أم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لي شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور، وشهر خصه الله بخصائص وميزه بمزايا، ومن جملة ذلك أن الله تعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، وأيضا يصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. والعلماء جمعوا الأحاديث في هذا الباب فقالوا بأن التي تصفدهم مردة الجن، مردة الجن هم الذين يصفدون في شهر رمضان، أما بقية الشياطين فهم يعني يحرصون على إضلال بني آدم، يحرصون على الوسوسة، يحرصون على كذا. لكن لابد أن نعلم أختي الفاضلة أن أعداء الإنسان ليست الجن فقط، وإنما النفس الأمارة بالسوء. فقد يوجد عند بعض الناس مادة الشر اللي في نفسه أقوى من مادة الشر اللي عند الشيطان، وهذا ما نشاهده من تصرفات بعض الناس من المسلمين في شهر رمضان من التهتك والمجاهرة والجسارة على محارم الله والجرأة على حدود الله. هذا يدل على ماذا؟ يمكن هذا الشيطان ما يقدر عليه ولا يقوى عليه، هذا مادة الشر الموجودة عند بعض الناس. ولذلك قال تعالى: وما أبرئ نفسي، في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنصوص في تزكية النفس وتطهيرها كثيرة جدا، ويقول جاءت طبعا النصوص في القرآن والسنة. والمقصود أختي الفاضلة بأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المردة، مردة الجن العتاة، هم الذين يصفدون، أما بقية الجن أو الشياطين فهؤلاء لا يصفدون. أم عبد الله تقول: بعض الناس يقول بأنكم تفطرون في النهار، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. تقول يعني هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الكلام باطل ومردود، ولذلك أهل السنة والجماعة أهل الإسلام يفطرون على ما أمر الله عز وجل وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وإلى هنا المقصود إلى الليل، إلى أول الليل، والذي فسر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أوجه متعددة أنه كان إذا غربت الشمس وسقط قرص الشمس أفطر عليه الصلاة والسلام. بل كان مرة قال لأحد أصحابه انظر الشمس، فلما غربت الشمس وبقي شيء من ضوئها كان الرجل يقول: يا رسول الله، الشمس وراء الجبل. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه تحقق من سقوط قرص الشمس. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وكان ينهى عن تأخير الفطر إلى أن تشتبك النجوم، ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك اطمئني يا أختي الفاضلة، وعندنا قاعدة في اللغة أن قول الله عز وجل إلى المقصود في أول المغيى، بمعنى أنه بمجرد أن يبدأ الليل إلى الليل، أول لحظة من لحظات الليل يكون قد انتهى وقت الصيام. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول: يعني نحن نحيي ليلة القدر إلى الفجر تقريبا، ونسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ونحن ما ندري. لكن طيب، إذا وافقنا ليلة القدر في كل سنة، يعني هل نحتاج إلى يعني أن نحيي ليلة القدر؟ وهل إذا وقعنا في أخطاء وقعنا في معاصي أيضا ينتقد ما سبق ونحتاج إلى ما هو قادم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لليلة القدر في شهر رمضان وليست في بقية أشهر العام، والثاني أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وفي الأوتار أيضا منه، والثالث أن ليلة القدر تتنقل بين ليالي العشر، في الراجح من أقوال أهل العلم، والرابع أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه والله قد قبل في ليلة القدر،
حتى لو رأى علامات ما يدري، هذا أمر من الأمور، من أمور الغيب، من أمور الغيب. ولذلك الإنسان الله عز وجل أخفى عنا ليلة القدر، وأخفى عنا أيضا قبلنا أم لم نقبل، أخفاه الله عز وجل. فنحن بحاجة إلى أن نستزيد من العبادة والطاعة، وأن نحرص كل سنة على صيام وقيام رمضان واحتبال ليلة القدر. فأنت تقولين قمنا ليلة القدر، أي ليلة هذه؟ إذا قلت ليلة 27 في قول لبعض الصحابة وقول لكثير من العلماء، لكن ليس هو فيه إجماع. هناك عندنا أحاديث أن ليلة، يعني أحاديث تشير وتومئ إلى أن ليلة القدر ليلة 21، وهناك أحاديث أن ليلة 23، أحاديث صريحة في هذا. فلذلك أختي الفاضلة، نحن يعني علينا العمل، ونسأل الله تعالى القبول. يعني الإنسان أهم شيء أنه يجتهد في العمل، يجتهد في العمل وبالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، لأن العمل يقوم على هذين الركنين، على هذين الساقين، ما يقبل إلا بالإخلاص لله، وهو عمل قلبي والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل العبد ربه أن يقبله ويقول يا رب اقبلني، يا رب اجعلني ممن وفقتهم. لأن يوم القيامة يأتي أناس كما أخبرنا جل وعلا يتفاجعون، كانوا يظنون بأن أعمالهم قد قبلت، وإذا بها ذهبت هباء منثورة. قل جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يتفاجعون. لكن نسأل الله تعالى نحن نحسن الظن بربنا جل وعلا. وأهم شيء أختي الفاضلة، الإنسان يكون عمله يعني على وفق الكتاب والسنة، الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الإنسان قد يصدر منه خطأ وهو لا يدري، يصدر منه خطأ وهو لا يدري. ولذلك في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فقد يرتكب الإنسان خطيئة أو ذنب أو معصية تحبط عمله. لذلك نحن نحتاج دائما أن نوثق الصلة بربنا جل وعلا، وأن ننتهز وأن نهتبل فرصة هذه المواسم التي هيأها الله عز وجل لنا. أم عبد الله تقول أنا شاركت في بناء مسجد، تقول وأشركت معي في الصدقة بناتي والدي، تقول هل يصل الأجر والثواب لهم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم. يعني تقولين بأنك شاركت في بناء مسجد وحصتك في هذا المسجد أشركت الأجر معك والديك وبناتك، صلى الله تعالى القبول لك، لا حرج في ذلك. أم عبد الله تقول يعني أنا لما أنام ما أشعر بالنعاس، وآتي بالآيات وبالسور وأبقى ساعات أتقلب، يعني تقول تأتيني صور في ذهني قديمة وحديثة وأشياء قد يعني حتى أن تقول أحيانا أغلق المنبه ما أستطيع القيام، تقول لو نمت نصف ساعة ثم قمت إلى الصلاة ورجعت لأنام ما أستطيع، وشيء من هذا القبيل. وتسأل عن حكم عدم قيامة أحيانا لصلاة الفجر بسبب أنها لا تستطيع القيام لأنها تغلق المنبه. أختم عبد الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية التامة وأن يسبغ عليك النعمة. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة للأمر الذي أنت فيه، يعني له طريقان، طريق طبي وطريق شرعي، يعني طريق الرقية. الطريق الطبي لابد من زيارة الطبيب. أحيانا قد تكون عند الإنسان يعني أشياء معينة، مثلا يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى تشخيص على أقل تقدير يفهم إيش الذي معه. فقد يكون الإنسان مبتلى بمرض لا يعرفه، أو عنده مشكلة مثلا في الأعصاب، عنده مشكلة في قد يكون هو يرشده الطبيب إلى اجتناب بعض المشروبات وبعض الأكلات. يعني مثلا القهوة هذه منبهة مثلا بكل أنواعها، مثلا هناك بعض الأطعمة فيها منبهات قد تتسبب عليك في مثل هذا. ممكن الطبيب يرشدك إلى برنامج تستطيعين من خلاله أن ترتبي مسألة النوم. قد يكون عند الناس لخبطة في النوم، يرتب لك النوم، وهذا اختصاص الأطباء ليس اختصاصي أنا. الجانب الآخر عليك بالرقية أختي الفاضلة، الرقية الشرعية، يعني الرقية الشرعية طيبة، وأن تنامي الحمد لله، أنت تنامين على ذكر وعلى يعني الآيات والسور اللي تقرأينها عند المنام وعند النوم. اقرأي أختي الفاضلة يعني السور، عفوا الرقية الفاتحة والمعوذات، تمسحين جسدك مثلا، تحاولي أن تبتعدي عن كل المشوشات. أنا يقول لي بعض الفضلاء من جيراننا رجل الحمد لله من الصالحين يقول إذا جاءتني مثل هذه الحالة أبدأ بالاستغفار، يقول ما أشعر إلا أنا وقد نمت، والاستغفار عبادة ولله الحمد والمنة. أم علي من العراق، أبو ريان من السعودية، عبد الله من أبو ظبي، أم خليل من عمان، أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.